أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا تردد أمر المرأة بين أن يكون الدم الخارج منها دم عذرة أو دم حيض، تقدم التفصيل هناك. كلام كان في هذا الأمر أنه يجب عليها الاختبار بالكيفية التي تقدم ذكرها، التي ورد في الروايات المتقدمة، صحيحتان، صحيحة خلف وصحيحة زياد بن سوقة، تضمنت هذه الكيفية التي تقدم ذكرها. وقلنا بأن هذه الكيفية إنما لها طريقية للكشف عن حال هذا الدم وحال المرأة، هل هي حائض أو ليست بحائض. فأي طريقة وأي كيفية، أي آلة تكشف عن ذلك لا بأس به، إذ لا يستفاد من هذه الكيفية الموضوعية حتى يتعين عليه. فلو كان هناك طريق آخر للكشف عن حال هذه المرأة وإزالة الالتباس يصح الاعتماد عليه. هذا ما تقدم بيانه. كان الكلام في أن شرط الاختبار، هل هو واجب الاختبار، هل هو واجب وجوبا نفسيا؟ هذا هو احتمال. وقلنا بأن هذا بعيد جدا عن لسان الخبرين المتقدمين، فكيف تصنع بالصلاة؟ كلام كان في صنع الصلاة، أي كيف تعمل بوظائفها، إذا الحائض لها أحكام وللطاهرة لها أحكام، كل واحد منهما لها أحكام معينة، كيف تصنع بالصلاة؟ حينئذ فكان الاختبار مقدمة للصلاة، وليس للاختبار أي جهة ووضوعية أن يكون واجبا بوجوب نفسي، بعيد عن مساق الأخبار. الثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون وجوبا شرطيا لصحة الصلاة مطلقة. الصلاة التي لن تكن فيها اختبار بالنسبة إلى هذه المرأة صلاتها باطلة، ولو كانت حالها موافقة للواقع. فلو صلت بدون اختبار ثم تبين بعد الصلاة أنها لم تكن حائض صلاتها باطلة لفقد الشرط، صلاتها لابد أن تكون بشرطية الاختبار. الاحتمال الثالث، أن يكون شرطية الاختبار لأجل الجزم بالنية، إذ يعتبر في الصلاة الجزم بالنية مع تردد حالها، لا تعلم بالاختبار شيئا، لم تعرف بحالها، إذ لم تختبر نفسها لم يحصل لها الجزم بالنية، فلذلك الاختبار شرط في تحصيل الجزم بالنية. هذه هي الاحتمالات التي ذكرناها. العمدة هو الاحتمالين الأخيرين، شرطية الاختبار لصحة صلاتها مطلقة، فلو صلت بدون الاختبار ثم تبين أنها حالها موافق للحائط واقعي، لم تكن حائط صلاتها باطلة لفقد الشرط. أو شرطية الاختبار لأجل الجزم بالنية، فحينئذ إذا صلت جاهلة وحصل لها النية، أو كانت عالمة لكن غفلت عن هذه الجهة فصلت وحصل منها قصد القربة، أو صلت متعمدا ثم بعد ذلك علمت بأنها موافقة للواقع ولم تكن حائض، فحينئذ صلاتها صحيحة بلاء على هذا. ذكرنا الأدلة التي تمسك بها من قال بشرطية الاختبار لصحة الصلاة مطلقة، وعرفتم النقاش فيها. والحاصل من جميع ما ذكرنا إنه يعتبر في الصلاة أن تكون جامعة للشرائط، بأن يكون مما يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي الصلاة التي هي مورد الأخبار. ملاك في صحة الصلاة أن تكون جامعة للشرائط، وأن يكون مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الملاك في صحة الصلاة. كان هناك اختبار أو لم يكن هناك اختبار، ولو فقدت الشرائط حينئذ بطلت هذه الصلاة ولو كان مع الاختباري، فلو صلت بدون تحقق شرط من شروط الصلاة لكنها اختبرت هذه الصلاة باطلة. فالملاك في صحة الصلاة والمناط فيها أن تكون جامعة للشرائط يمكن التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كان هناك اختبار أو لم يكن اختبار. فلو صلت بدون اختبار وكانت الصلاة جامعة للشرائط ويمكن التقرب بها إلى الله صح هذه الصلاة صحت، ولو صلت ولم تكن جامعة للشرائط مع الاختبار هذه الصلاة باطلة حتى لو كان هناك اختبار. هذا هو الذي حاصل منها. إلا أن يقال بأنه هنا الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، وبما أن هذه المرأة مترددة حالها لم يعلم فصلاتها، واحتمال أن تكون في الواقع هذه حائض، فتكون الصلاة بالنسبة إليها محرمة ذاتا. هذا واحد. أو نقول بأنه لا يجزي الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، هذا ثاني. أو نقول بعقوبة المتجري لو صلت بدون اختبار عالمة بحالها بأنها يجب عليها الاختبار، هذا متجر، والمتجري عليه عقوبة. هذه هي الاحتمالات الثلاث. أن نقول بأنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يجزي الامتثال الإجمالي، أو نقول بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، وبما أن هذه المرأة لم تختبر نفسها احتمال أن يكون هناك حيض فصلاتها محرمة بالنسبة إليها لا مرددة، أو نقول بأن المتجري له عليه عقوبة أن هذه الصلاة التي أتت بها عليها على هذا الفعل عقوبة، وكيف يمكن أن يتقرب بفعل عليه العقوبة؟ هذا واضح. هذه الأمور الثلاثة تقدم كرارا مرارا من أول الفقه في بحث الاجتهاد والتقليد، وفي بحث الوضوء ونية الوضوء ونية الغسل ذكرنا أنها غير تامة، يمكن الامتثال الاحتمالي إجمالي مع التمكن من التفصيل صحيح والأدلة تشمله. وقلنا بأن الصلاة الحائض ليست محرمة ذاتا وسيأتي تفصيل ذلك. وأما عقوبة المتجري فقد ذكرنا في بحث الأصول في بحث القطع أنه لا عقوبة بالنسبة إلى المتجري، وإنما هناك خبث باطني ونحو ذلك، أكثر من ذلك لم يوجد. فكل هذا الذي ذكروه غير تام، وسيأتي تقدم تفصيل ذلك، وسيأتي التنبيه على في مواضع أخرى على هذه الأمور. هذا بالنسبة إلى هذه المرأة. كل ذلك إنما يصح فيما إذا كانت المرأة تتمكن من الاختبار، أما إذا لم تتمكن من الاختبار فالحكم يختلف حينئذ. فلو لم تتمكن من الاختبار إما لكثرة الدم أو لضيق الوقت أو لعدم وجود القطنة وأمثال ذلك، أي وسيلة يمكن الكشف عن هذا الدم ما عندها هذه، فحينئذ لا يمكن. الأدلة التي ذكرناها هما صحيحة خلف وصحيحة من؟ صحيحة حماد، صحيحة زياد بن سوقة، منصرفة عن صورة عدم التمكن. الانصراف الذهني هو المتقوم في المقام، ليس منصرف بأنه أفراد، لا. هنا أن الروايتان اللتان التي تقدم ذكرهما إنما وردتا في النسبة إلى المرأة التي تتمكن من الاختبار، أما إذا لم تتمكن من الاختبار بسبب من الأسباب فالروايتان لا تشمل هذه المرأة. حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ الحكم في المقام الرجوع إلى الاستصحاب. الحالة السابقة بالنسبة إلى هذه المرأة إما الطهر وإما الحيض، فإن كانت الحالة السابقة لها الطهر تستصحب حالها حينئذ وتحكم على نفسها بأنها طاهرة فتجب عليها الصلاة وأمثال ذلك من الأحكام، الصلاة والصيام ونحو ذلك. وإما أن تكون الحالة السابقة الحيض فتستصحب الحيض وتحكم بنفس على نفسها بأنها حائض فلا تجب عليها الصلاة حينئذ ويحرم عليها الدخول في المساجد. هذه هي أحكام، أحكام الحائض معروف وأحكام الطاهرة معروفة، فحينئذ يجب عليها بالاستصحاب يتعين كل واحد منهما ويترتب عليها على كل واحد منهما حكمه. هذا إذا علمنا بالحالة السابقة من طهر أو حيض. أما إذا اشتبه الحال ولم نعلم بأنه هل هي طاهرة أو أنه حائض، فيما إذا فرضنا أنه حصل لها طهر وحصل لها حيض واشتبه التقدم والمتقدم بالمتأخر، فلا تقدر التمييز بين أن الحائض كان متقدم حيض كان متقدما ويستصعب الحيض، أو أنه الطهر كان متقدما فيستصعب الطهر، حينئذ تردد حال أمرها بين هذين الأمرين ولم تقدر أن تعين الحالة السابقة. هنا اختلف العلماء رحمهم الله في المقام. الاستصحاب لا يجري، لأنه الاستصحاب لا يجري إما لأجل كنه يجري في كل واحد منهما أي من الطهر والحيض فيتعارضان ويتساقطان كما هو رأي المشهور في المتعارضين، أو يقول نقول بأن الاستصحاب دليله لا يشمل مورد التعارض إذ لعدم المقتضية في البين كما ذهب إليه صاحب الكفاية. فالمشهور المتأخرين يذهبون إلى أن دليل الاستصحاب يشمل المتعارضين، لكن ما يجري الاستصحاب ويتعارضان ويتساقطان. صاحب الكفاية يرى بأن دليل الاستصحاب لا يشمل أصلا لا مقتضي فيه لأن يشمل المتعارضين، ففي الدليل وإلا هما متفقان أن الاستصحاب لا يجري في المتعارضين، لكن ذاك يقول والدليل على ذلك شمول الاستصحاب ولكن يتساقطان بالتعارض، هذا يقول أن دليل الاستصحاب لا يشمل لعدم المقتضي لشموله. هذا هو بحث ذكرناه في بعض الأصول وكيفما كان فالاستصحاب لا يجري في المقام إما للتعارض والتساقط وإما أن دليل الاستصحاب لا يشمل المتعارضين. فالحكم حينئذ هنا ذهب جمع من الأعاظم والأعلام إلى أنه ترجع إلى أصالة الطهارة، الأصل الطهر، وذهب آخرون إلى وجوب الاحتياط في المقام بالجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض، فيجب عليها الصلاة والصيام ويحرم عليها الدخول بالمساجد ويحرم عليها تمكين زوجها من نفسها بالمواقعة. هذه أحكام الحائض والطاهر، لكل هذين العنوانين حكم، الحائض لها حكم والطاهرة لها حكم. أحكام الحائض هي هذه، لا يسقط الصلاة، تقعد عن الصلاة، لا تصوم في أيام الحيض، لا يجوز لها الدخول في المساجد، لا يجوز للزوج مباشرتها، هذه أحكام الحائض. أحكام الطاهر يجب عليها الصلاة، يجوز لها الدخول في المساجد، هذه أحكام الطاهر. لو تردد أمرها ولم تعلم فيجب عليها الاحتياط بين أحكام الحائض بأن تحرم يحرم عليها الدخول في المساجد ويحرم على الزوج أو تمكين نفسها من المواقعة، وأحكام الطاهر بأن تجب عليها الصلاة والصيام. هذا هو الدليل، والدليل على ذلك ما سيأتي. فهنا قولان، القول الأول هو الرجوع إلى أصل الطهارة وهو الذي ذهب إليه جمع من الأعلام والأعاظم، القول الثاني وجوب الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض، وسيأتي دليل كل واحد منهم.